موقف ابي بكر. اجمع الصحابة من اول الامر على حرب الثائرين، ولم يكن ذلك موضع خلاف، انما كان الخلاف بصدد مانع الزكاة، فهم مسلمون يشهدون شهادة الاسلام ولم يكذبوا بشيء منه، الا انهم رفضوا ان يؤدوا الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اولا خلاف فقهي حول اول حادث يقع من نوعه للمسلمين، هل يعتبر مانع الزكاة مرتدا يجب قتاله؟ لقد رأى معظم الصحابة عدم قتالهم، ومنهم عمر، حتى اقنعهم ابو بكر بوجهة نظره. وهو ثانيا خلاف سياسي ان صح هذا التعبير، فجيش المسلمين خارج المدينة، وثوار اليمن وانصار مسيلمة وطليحة اصبحوا قوة لا عهد للمدينة بالتغلب عليها، افلا يكون من الحكمة اذن ان تتألف الدولة بقية القبائل التي بقيت على اسلامها وان منعت الزكاة، وان تستعين بهم على حرب غيرهم، حتى اذا استتب الامر وانتهت الثورة تستطيع الدولة حينئذ ارغام بقية القبائل على ايتاء الزكاة. وفي موقف ابي بكر عمق في فهم الفكرة الاسلامية وتقديم للفكرة على الرجال، فلو انه قبل منهم اسلامهم ناقصا دون زكاة لاحدث صدعا في صميم مبادئ الاسلام، ولا جعله موضع مساومة، ولا ترك للأجيال من بعده سابقة خطيرة تحطم أركانه وتأتي على مبادئه. ولا شك أن أبا بكر كان يقدر خطورة الموقف، وكان يعلم أنه في قلة، كما كان يفهم ما في تصميمه من خطر على المسلمين وعلى دولة الإسلام الناشئة، ولكنه آثر أن يتمسك بالحق وأن يحافظ على الإسلام كاملا مهما كانت النتائج، فخير له أن يلقى الله ويخلف لأجيال المسلمين من بعده الفكرة كاملة من أن يحافظ على كيان المسلمين ودولتهم، فلا كيان لهم ولا لدولتهم بغير فكرة سليمة ومبادئ كاملة، فليست الدولة في ذاتها غاية دون فكرة، انما قامت للدعوة والمحافظة عليها والدفاع عنها وتبليغها. ومن ثم كان في موقف الصديق انقاذ للمسلمين من الفتنة وللاسلام من التصدع والضياع. نتائج الموقف: جاءت جيوش مانع الزكاة وعسكرت بالقرب من المدينة، وبعثوا منهم وفدا يفاوض ابا بكر في امر الزكاة، فلما قوبلوا بالرفض عادوا من حيث اتوا بعد ان رأوا قلة المؤمنين بالمدينة وغياب جيشها عنها. جمع ابو بكر الناس وقال لهم: ان الارض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وانكم لا تدرون اليلا تؤتون او نهارا، وادناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يأملون ان نقبل منهم ونوادعهم، وقد ابينا عليهم ونبذنا عهدهم، فاستعدوا واعدوا. وزحف مانع الزكاة على المدينة، وكان ابو بكر قد اعد العدة للقائهم، فخرج على رأس الجيش، وكانت معركة حامية بين قلة مؤمنة وكثرة مرتدة، وانتهت بهزيمة العصاة، وفروا امام الجيش المؤمن فرار النعام. ولما رأت بقية القبائل قوة المسلمين وانتصارهم جاءت بالطاعة والزكاة الى ابي بكر. وما لبث المؤمنون ان رأوا جيش اسامة قد اقبل، وقد من الله عليه بالنصر والغنيمة، واعادت هذه المعركة الى الاذهان ذكرى معركة بدر وذكرى نصر الله لرسوله وللمؤمنين. وبدأ أبو بكر معركة الردة، فسير في يوم واحد 11 جيشا، وبقي هو في المدينة على رأس حامية من الجند للدفاع عنها. وأبلي المسلمون في حروب الردة خير بلاء، وقضوا على الردة والمرتدين، وعادت الجزيرة كلها تدين بدين الحق وبالولاء لدولة الإسلام. ودلت حروب الردة على أن جماعة المهاجرين والأنصار الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم جنود الإسلام وحماة فكرته ودولته، كما دلت على أن الإسلام ليس مجرد شهادة ينطق بها لسان بغير فهم ولا إيمان ولا تربية، وأن المجتمع لا بد له من قاعدة كبيرة مؤمنة واعية حتى يمكن أن يصبح مجتمعا إسلاميا. فقد كان المرتدون من الأعراب الذين أسلموا عام الوفود ولم يأخذوا نصيبهم من التربية، وما فرغ أبو بكر من حروب الردة حتى سير جيوشه إلى العراق والشام لتأمين الجزيرة من قبل فارس والروم، وكانت هي طرائع الفتح الذي تم من بعد. حكم أبي بكر: كانت مدة خلافته قصيرة، لم تمتد أكثر من 2 و3 أشهر، ولكنها كانت خيرا وبركة للإسلام والمسلمين، فقد وحد الجزيرة ووطد سلطان الدولة في المدينة، وعصم الله به المسلمين من الفتنة والهلاك. وسارت جيوشه لفتح الشام والعراق لحرب فارس والروم الذين كانوا يهددون الجزيرة ويؤلبون عليها القبائل. ومع أن الدولة في عهده كانت في حالة حرب، إلا أنه أقام حكمه من أول يوم على الشورى الكاملة، وبدأ عهده بقوله في خطبته: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وجعل عمر بن الخطاب على القضاء، وأبا عبيدة بن الجراح على بيت المال، وعثمان بن عفان على الكتابة والأخبار. ولما أحس بدنو أجله أخذ يشاور الصحابة في استخلاف عمر، فلما علم المسلمون بعزمه دخلوا عليه وكلموه ليرجع عن رأيه، وقال له طلحة بن عبيد الله: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم بعد لقائك ربك؟ فقال أبو بكر: أبالله تخوفونني؟ خاف من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك. وقال له عبد الرحمن بن عوف: خفض عليك رحمك الله، فإن هذا يهيدك، إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك، وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا خيرا، ولم تزل صالحا مصلحا. ولما اطمأن أبو بكر إلى رضا المسلمين بعمر، دعا عثمان بن عفان وأملاه وصيته. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إن استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم تحامل وخاطب المسلمين وهم مجتمعون بالمسجد فقال لهم: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا، وبايعوا عمر. وبعد أن بايع المسلمون عمر دعاه أبو بكر وأوصاه قائلا: إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فإذا حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز الله. ثم دعا الله بعد خروج عمر: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت به أعلم، واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك وأنا واصيهم بيدك، أصلح اللهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته. وبدأ الصديق يعالج سكرات الموت، وابنته عائشة بجواره، فأنشدت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها معاتبا وقال: ليس كذلك يا أم المؤمنين. ثم تلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفاضت بعد ذلك روحه، وكان آخر ما نطق به: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقبل وفاته قال لعياله: أما إننا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، فانظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. قالت عائشة: فلما مات نظرنا فيما خلفه فوجدنا عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجرد قطيفة ما تساوي 5 دراهم، فبعثنا بهن إلى عمر، فلما رآها عمر فاضت عيناه وقال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ودفع بها إلى بيت المال. وخير ما يقال عن أبي بكر ما قاله علي بن أبي طالب على قبره بعد دفنه: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم غنا وأحفظهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأحماهم عن أهله وأنسبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا وسمتا. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يريد محمدا ويريدك، كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا، لم تضلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال رسول الله ضعيفا في بدنك، قويا في دينك، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى. فالضعيف عندك قوي، والقوي عندك ضعيف، حتى تأخذ الحق من القوي وتأخذه للضعيف، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. وما قاله عمر حين دخل عليه بعد موته: يا خليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبا، ووليتهم نصبا، فهيهات من شق غبارك، فكيف اللحاق بك؟ عهد عمر بن الخطاب. كانت الدولة الإسلامية في عهد عمر في حالة حرب، وكانت جيوشه تقاتل في شتى الميادين، وكان هو القائد الأعلى لجميع الجيوش، يصدر لها الأوامر، ويرسم لها الخطط، ويبعث إليها بالمدد، ويمدها بالتموين. وتبدو شخصية عمر من ثنايا هذه الحروب في صورة القائد الذي لا يشغله أمر كما يشغله الفتح وتوسيع رقعة الإسلام. والحق أن هذه الحروب قد بدأت في أول أمرها دفاعية، خاضها مضطرا، وكان لابد أن يستمر حتى نهاية الشوط، فما كان من الممكن أن تنتهي إلا بغلبة أحد الفريقين. فدولة الروم كانت تهيج القبائل لحرب المسلمين، وترسل البعوث إلى تخوم الجزيرة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كانت موقعة مؤتة وغزوة تبوك وبعث أسامة إلا لتأمين حدود الجزيرة من هذا الخطر. أما فارس فقد استطاع عمر أن يؤمن الجزيرة من قبل العراق الفارسي، وكان في نيته ألا يزيد، ويتمنى أن لو كان بينه وبين فارس حائل يمنع القتال، فيقول: لو أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. ولكن يزدجرد عاهل الفرس تأهب للغارة على المسلمين، فتجدد القتال. وقد تردد عمر كثيرا قبل أن يوافق على فتح مصر، ولولا أنه علم أن الروم يتخذونها قاعدة، وأن قائدهم في بيت المقدس فر إليها بعد هزيمته ليحشد الحشود للهجوم على الشام، لطال تردده. وقد شدد على عمرو بن العاص ألا يوغل في المغرب بعد فتح مصر، وظل طوال خلافته لا يوافق على إنشاء أسطول بحري، بل يصر على منع المسلمين من ركوب البحر للغزو. فلم يكن عمر إذن مولعا بالغزو كما يبدو لبعض من كتبوا تاريخه، بل كان راغبا عن القتال، زاهدا في الفتح، وما لجأ إلى الحرب إلا تأمينا للدعوة ودفاعا عن كيان المسلمين. فقد كان يضع في حسابه ما يترتب على اتساع رقعة الإسلام من تبعات الأمن والدعوة، فضلا عن تبعات الحكم والتربية. ولا شك أنه كان يخشى أن يقصر في تحقيق مسايرة الدعوة لتيار الفتوح، وهو يعلم أنه يؤسس دولة تقوم على العقيدة والخلق. التربية في الأمصار. بدأ المجتمع الإسلامي يتطور، من مجتمع عربي الى مجتمع عالمي يضم اجناسا شتى ولغات وثقافات متباينة. وفطن عمر الى خطورة هذا التطور، وخشي ان تضيع نصاعة العقيدة في غمار هذه الكثرة الغالبة، وان يتأثر المجتمع الاسلامي الجديد بتقاليد تلك الاجناس واخلاقها وعقائدها. ومن ثم كان اهتمامه بامر التربية بالغا، فاختار امراء الامصار من فقهاء الصحابة ليكونوا حكاما مربين، كما كان يبعث معهم رجالا خصصهم للعلم والتربية. كان يخطب في موسم الحج ويعلن للمسلمين عن مهمة امرائهم، وانه بعثهم اليهم ليعلموهم دينهم وسنة نبيهم، ثم يشهد الله على ذلك. ومما يدل على هذا الامر ما جاء باخر خطبته على المنبر في المدينة كما رواها ابن سعد وابن الجوزي: اللهم اني اشهدك على امراء الامصار، فاني انما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم. وكان يحرص على ان يكون امراء الامصار رجال تربية ومواساة لا رجال حكم وجبروت. فعن الاسود بن يزيد قال: كان الوفود اذا قدموا على عمر سألهم عن اميرهم فيقولون خيرا، فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون نعم، فيقول: كيف صنيعه بالضعيف؟ هل يجلس على بابه؟ فان قالوا لخصلة منها لا عزله. وحدة الأمة. كانت الأمة الإسلامية في عهد عمر في دور التأسيس، وقد أسلمت شعوب كثيرة لديها أفكارها ومفاهيمها الجاهلية، فكان لابد للدولة من العناية العاجلة بتربية هذه الشعوب على أساس فهم موحد للقرآن والسنة، وإلا تعرضت الأمة لخطر اختلاف الآراء وتعدد المذاهب. وقد يقول قائل: إن اختلاف الآراء ضرورة من ضرورات الحياة، وظاهرة من ظواهر تطور البحث والتفكير، ولكننا نقول: لا بأس بذلك في غير عهد تثبيت العقيدة وتكوين الأمة، إذ إن ترك الحبل على الغارب في فترة التثبيت والتكوين، وهذا ما كان يخشاه عمر ويشغل باله، غاية في الخطورة. فحال بين كبار الصحابة وبين التفرق في الأمصار كما منع تعدد المجالس في المدينة. روى الطبري في تاريخه عن ابن عباس قال: إن عمر قال لناس من قريش: بلغني أنكم تتخذون مجالس لا يجلس اثنان معا، حتى لا يقال من صحابة فلان، من جلساء فلان، وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم، سريع في شرفكم، سريع في ذات بينكم، ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان، قد قسموا الإسلام أقساما، أفيضوا مجالسكم بينكم وتجالسوا معا، فإنه أدوم لألفتكم وأهيب لكم في الناس. وليس في هذا مصادرة للحريات، ولكنه توحيد لمصدر التربية وتنظيم لشؤونها حتى لا تتعدد المدارس وتختلف الآراء والمفاهيم. أسلوبه في التربية. كان عمر مربيا بطبعه وفطرته، فكان هو أستاذ التربية في المدينة، يربي في المسجد وفي السوق، وكان على كل حالاته مربيا، وتاريخه حافل بحوادث الزجر والتوجيه والتربية. وقف على المنبر يوما وقال: ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا؟ فقام إليه رجل فسل سيفه وقال: نقومك بهذا. قال عمر: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم إياك أعني. فقال عمر: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني. وقال حذيفة: دخلت على عمر فرأيته مهموما حزينا، فقلت له: ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد تعظيما لي. فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك، فإن لم تنتهي ضربناك بالسيف. ففرح عمر وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومني إذا عوججت. وقال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فيصلون تحتها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت، وقال: أيها الناس، أرأكم رجعتم إلى العزة، ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد. وعن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب رجلا ويقول: حملت جملك ما لا يطيق. وروي أنه أتي بمال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك.
من فضلك تابع بقية المادة.